أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية الثالثة من دورات الدفعة الثانية من هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، وهي أكاديمية الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خطوة على طريق الرشاد والهداية والاستقامة، وأن ييسر الله عز وجل لنا في هذه اللقاءات العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم القلب الخاشع واللسان الذاكرة والدعاء المستجاب والانتفاع بالعلم. وهذه تعتبر، بارك الله فيكم، الدورة العلمية السابعة باعتبار المجموع، فإن الدفعة الأولى قد فرغنا من إعطاء أربع دورات، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وقد فرغنا في دورات الدفعة الأولى من وضع متن في كل علم من العلوم، فقد فرغنا والحمد لله من سائر العلوم. فمن راجع أو حضر كان قد حضر الدورة دورات الدفعة الأولى، فقد فرغ تقريبا من سائر العلوم الشرعية، فقد وضعنا متنا في كل مادة من المواد، بل هناك مواد وضعنا فيها أكثر من متن، وكان التفسير يمشي معنا، والآداب تمشي معنا، والعقيدة تمشي معنا. هذه ثلاثة نحاول أن نركز عليها في كل دورة من الدورات، من الآداب ومن التفسير ومن العقائد، لأننا في حاجة ماسة إلى منهج سديد صحيح، وإلى أيضا مسلك سديد صحيح، فإن العبد يسير إلى الله عز وجل بالقوتين، القوة العلمية والقوة العملية، القوة العلمية والقوة العملية، فلابد لك من قوتين، علمية وعلمية. والمعنى أنه لابد أن تسير إلى الله عز وجل، أن تسير إليه بموجب العلم النافع، ففي كل مسألة من مسائلك وكل أمر من أمورك لابد أن تكون سائرا فيه بالاتباع، والاتباع لا يكون إلا عن طريق العلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما فهم سلف الأمة لهذه المسألة؟ معرفة السنة ومعرفة منهج السلف الصالح لا يكون إلا بالعلم، هذه القوة العلمية، وهي التي تساوي العلم النافع، والقوة العملية وهي التي تساوي العمل الصالح. فلابد أن تسير إلى الله عز وجل من علم نافع ومن عمل صالح، من علم نافع ومن عمل صالح، هذه هي أصول الهداية، أصول الهداية، وبها أرسل الرسل وأنزلت الكتب، العلم النافع والعمل الصالح. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء بالهدى أي العلم النافع، ودين الحق أي العمل الصالح، فخلاصة الدين العلم النافع والعمل الصالح، هذا خلاصة الدين، خلاصة الشريعة علم نافع وعمل صالح. وما العلم النافع؟ وكيف أعرف أن هذا العلم نافع؟ الجواب: أعرف أن هذا العلم نافع إذا كان علما موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، أن يكون علم الكتاب، علم السنة، بفهم سلف الأم، ما العلم النافع؟ العلم النافع هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. سؤال: وما فهم سلف الأمة؟ وماذا يعنى بفهم سلف الأمة؟ الجواب: فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وهو فهم العلماء الربانيين الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا هو فهم السلف الصالح. يبقى إذن العلم النافع قائم على هذا، على العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طيب العلم النافع مرة ثانية، ما هو العلم النافع؟ العلم الموروث عن الرسول. وما العلم الموروث عن الرسول؟ علم الكتاب وعلم السنة بفهم سلف الأمة. طيب علم الكتاب علم السنة نعرفهما، فما معنى علم سلف الأمة ومنهج سلف الأمة وفهم سلف الأمة؟ سلف الأمة هو فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم تابع التابعين، فهم العلماء الربانيين كالفقهاء السبعة والفقهاء الأربعة: الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إلى يوم الدين، كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ محمد الصالح العثيمين، الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، الشيخ صالح الفوزان، وغير ذلك من هؤلاء العلماء: الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، الشيخ محمد ابن أمان الجامي. الفهم يكون بفهم هؤلاء العلماء الربانيين. هذا هو فهم سلف الأمة. هذه هي النقطة الأولى، النقطة الأولى التي هي العلم النافع، وهي القوة العلمية في بناء الإنسان. طيب وما الذي يخالف هذه النقطة في العلم النافع؟ الذي يخالف هذه النقطة أن تتعلم علما بعيدا عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب مثل ماذا يا شيخ؟ نقول مثل العلم الناشئ عن أهل الأهواء. ومن أهل الأهواء؟ أهل الأهواء أهل البدع الذين خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثل من يا شيخ؟ أهل البدع والأهواء مثل من؟ مثل الجماعات والطوائف والفرق الماضية والفرق المعاصرة. طيب مثل لنا يا شيخ بالفرق القديمة الماضية مثل من؟ الجواب: هم كثيرون، ولكن رؤوسهم الخوارج، المرجئة، الشيعة، الروافض، القدرية، وهذه الفرق كثيرة، وسوف نتعرض لها إن شاء الله خلال شرحنا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يا شيخ، وما أشهر الجماعات أو الفرق المعاصرة؟ الجواب: مثل تنظيم داعش، تنظيم القاعدة، مثل جماعة الإخوان المسلمون، مثل جماعة التبليغ والدعوة، مثل جماعة الصوفية، مثل جماعة بيت المقدس، وهذه الجماعات الموجودة والمنتشرة، مثل حزب النور السكندري. هذه كلها جماعات خرجت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذ علما من هذه الجماعات والطوائف. طيب سؤال: لماذا يا شيخ لا نأخذ علما عن هؤلاء؟ أليسوا مسلمين؟ الجواب: نعم مسلمون. السؤال: طب لماذا لا نأخذ عن هؤلاء طالما أنهم مسلمون؟ الجواب: طلب العلم لا نأخذه إلا عن المسلمين والعلماء الربانيين الذين لا يعرفون ببدع وضلالات. طيب لماذا يا شيخ لا نأخذ الخير وندع الشر؟ الجواب: أولا لأن السلف منعوا من النظر في كتب أهل البدع حتى ولو كان فيها خير. الأمر الثاني أنك قد لا تستطيع تمييز الخير من الشر والحق من الباطل، فإذا استمعت قد تتأثر بالباطل وأنت لا تدري عنه فتهلك وتضل، وهذا دين أمانة. سؤال، قرب لنا شيخي بالمثال. الجواب، لو أردت أن تقوم بعملية جراحية هل تذهب إلى الطبيب؟ بعض العمليات تنجح عنده، وبعض العمليات يموت من أجرى له العملية، وبعض الأطباء ماهر مشهور لا يعلم له عملية أخفق فيها ولا فرط في الواجب الذي يقوم به، فإلى أي الطبيبين تذهب؟ وهذا مسلم وهذا مسلم، هذا مسلم وهذا مسلم، سوف يكون جوابك أذهب إلى الطبيب الذي لا يكون مفرطا في أمانته وآمن على بدني عنده ولو كان أغلى ثمنا. السؤال، إذا كان هذا في طب الأبدان فكيف بطب القلوب؟ فإذا كان هذا في دنياك فكيف في آخرتك؟ جزاك الله يا شيخ، عرفت أنا الآن فعلا أن هذا الدين لابد أن يؤخذ عن العلماء الربانيين وعن منهج السلف المباركين. طيب سؤال يا شيخ، السلف أنت أكثرت من أول كلمتك ولم يمر عليها إلا دقائق معدودات من كلمة السلف السلف السلف، تقصد يا شيخ السلفيين الموجودين الآن الذين رأيناهم في الميادين ورأيناهم خارجين على السلاطين ورأيناهم حزبيين أقاموا الأحزاب؟ هؤلاء يا شيخ أليسوا قد خالفوا السنة؟ فكيف نأخذ العلم عنهم وأنت قد قررت أن العلم لا يؤخذ عن أهل البدع؟ الجواب يا أخي يا أختي، لسنا نقصد بالسلفيين هؤلاء، إنما كما قلت لكم السلفيون هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. الصحابة، نسير على فهم الصحابة، السلفيون الذين قال فيهم النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السلفيون الذين قال لهم النبي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، وهم أهل الحديث وأهل الأثر الذين هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كالبخاري ومسلم وأحمد ومالك شافعي وهؤلاء الأئمة العظام، هؤلاء هم سلفون الصالح أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث العرباض بن سارية كما عند أحمد وغيره، وستفترق وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق الصحيح حينما قال في بعضه وستفترق قمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب يا شيخ، يعني نفهم من ذلك أنك لا تنتمي إلى أي جماعة وإلى أي طائفة من هذه الجماعات التي ذكرت؟ الجواب، بل أنتمي إلى جماعة وطائفة وحزب وفرق. طيب ما هي؟ ما ذكرته لك، جماعة النبي والصحابة. أما الجماعات ومن تبعهم بإحسان، أما الجماعات المحدثة كالخوارج والمرجئة والصوفية والأشاعرة والمعتزلة والجبرية والقدرية والإخوانية والتبليغية والسكندرية وكل هذه الطوائف لا أنتمي إليها لأنها محدثة. والله عز وجل قد قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. فهذه الجماعات لا يجوز للمسلم أن ينتمي إلى جماعة منها. نحن أمة واحدة ونحن جماعة واحدة، فلا ينبغي أن نبتعد عن منهاج هذه الأمة المباركة. طيب سؤال يا شيخ، أنا أول مرة أدخل في أكاديمية وأول مرة أطلب العلم، فيا ترى هل تراني يا شيخ سأفهم ما تقولون أم أن هذا صعب علي أم ماذا؟ الجواب: ألست تفهم ما ذكرناه لك من أول الكلام الآن؟ والله يا شيخ فهمت بعضه ولم أفهم البعض الآخر. ماذا فهمت؟ فهمت أن الإنسان لا بد أن يسير إلى الله بالعلم النافع والعمل الصالح، وقد ذكرت لنا العلم النافع، فما العمل الصالح؟ العمل الصالح عمل على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، تصلي كما صلى النبي، النبي قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي فصلوا كما رأيتموني أصلي، تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حج وقال لتأخذوا عني مناسككم. يعني ما الخلاصة يا شيخ حتى يكون علم نافعا وعمل صالحا؟ الخلاصة أنك قبل أن تقدم على أمر من الأمور أن تتعرف على حكم الله أولا. اسأل العلماء. تقصد يا شيخ يعني أدخل على الإنترنت وأبحث عن جواب سؤالي؟ الجواب لا، ما قلت لك ابحث على الإنترنت، قلت لك اسأل العلماء، لأن على الإنترنت الصحيح وغير الصحيح، وأنت ما عندك دراية، فقد تأخذ غير الصحيح وتظن أنه صحيح. يعني ماذا أصنع؟ يعني تتصل على أحد من أهل العلم بشرط أن يكون على السنة وتسأله عن سؤالك ويجيبه، لأن بعض الناس قد يحتاج العالم إلى أو الشيخ إلى أن يستفسر منه عن أمور حتى يعطيه الجواب. أما أنك ستنتفع أم لا، قلت لك ما الذي انتفعت به؟ تقول أنا انتفعت بأن الإنسان في سيره إلى الله لا بد له من أمرين، الأمر الأول العلم النافع والأمر الثاني العمل الصالح. أنا كنت أقرأ هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وما كنت أعرف تفسيرها. الآن عرفت أن منهج النجاة في هذه الآية علم نافع وعمل صالح، الهدى يساوي العلم النافع، ودين الحق يساوي العمل الصالح، وعرفت أن الإنسان لا ينبغي أن يطلب العلم إلا على يد أهل السنة، وما يطلب العلم على يد واحد من أهل البدع أبدا. وعرفت أن أهل البدع كل فرقة خرجت عن سبيل المؤمنين وعن الصراط المستقيم وعن عما أنا عليه اليوم أصحابي. وعرفت أن العمل الصالح العمل على وفق السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أنا عرفت هذا، أقول طالما أنك عرفت هذا فإن شاء الله على الخير. وأقول لك قبل أن نبدأ هذه الدورة وقبل أن نقرأ في كتبها، لابد أن تعلم أن هذه هي الدورة عندنا الدورة السابعة، الدورة السابعة، يعني فاتك 6 دورات. ولا شك أنك إذا كنت أول مرة تطلب العلم فطبيعي جدا أن ما تجهله سوف يكون أكثر مما ستعلم، ولكن اصبر. أنت استفدت اليوم 5%، اللقاء القادم 10%، اللقاء الذي بعده 20%، وهكذا. ما يولد المرء عالما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، والذي يقرأ لك ويشرح لك ويفسر لك كان يوما ما لا يعرف شيئا، كنت مثلك تماما، لكن صورت وتعلمت حتى صار عندي شيء أنفع به إخواني، وإلا كلنا كذلك. حتى الإمام أحمد يوما ما مكن يعرف شيئا، حتى الإمام الشافعي يوما ما مكن يعرف شيئا. ما يولد المرء عالما، فلا تعقد نفسك. الآن لو أردت أن تدرس الطب، هل أهل الطب يدرسون الطب في لقاء في لقاءين، ولا بدروس الطب في 6 سنوات ثم ينزلون المستشفيات ويمارسون العمل بأيديهم، ثم بعد ذلك يلزم طبيبا حاذقا، ثم بعد سنين قد لا تقيد عن 10 سنوات يفتح عيادة مثلا، ثم بعد 30 سنة قد يشتهر بأنه طبيب حاذق، ليس أول ما يفتح عيادة يكون طبيبا مشهورا. يعني إذن ممكن بعد 30 سنة، ودرس الطب في 10 سنوات، وكذلك الهندسة، وكذلك أي صنعة من الصناعات، ما واحد ينزل إلى الصنعة فيعلمها ويدخلها من أول يوم، ولا من أول سنة ولا من أول سنتين، فكيف بالعلم الشرعي؟ فلهذا أقول لمن يحضر معنا أول مرة ويسجل اسم أول مرة، لا تيأس ولا تمل ولا تعقد نفسك، ولو لم تعلم إلا القليل، ولو لم تعلم إلا النادر، اصبر، فإن العلم ينبني بعضه على بعض، واليوم تعلم مصطلحا وغدا تعلم مسألة وبعد غد تعلم كذا وكذا. واعلم يا أخي أن هذه المجالس، مجالس العلم هذه، لها بركة عظيمة ولا فضل عظيم حتى ولو لم تعلم، وهذه بشرى لك. ماذا لو حضرت هذه الدروس ولم تعلم شيئا ولم تستفد إلا القليل؟ أقول استفدت أمرا عظيما. ما هو؟ أقول لك عد ورائي هذه الرباعية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وجاء في رواية مطلقة وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه رباعية عظيمة جدا، بشرى عظيمة. الأولى: إلا نزلت عليهم السكينة، طمأنينة من الله، تستمع الدرس وتواظب عليه يحصل لك سكينة في قلبك، وتغشاك الرحمة، فضل عظيم جدا. السكينة هذه الأولى مكافأة من رب العالمين لأهل الإيمان. قال الله عز وجل: وأنزل السكينة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. إذن السكينة نعمة من الله، طمأنينة، هدوء، قرة عين، انشراح صدر، طمأنينة قلب. والثانية: غشيتك الرحمة، ليس اللعنة، غشيتك الرحمة. وإذا غشيتك الرحمة والحمد لله حصل لك خير كثير، تلك هي الرحمة الخاصة بخلاف الرحمة العامة. إنما الرحمة الخاصة رحمة التوفيق، رحمة الهداية، رحمة التأييد، رحمة إلى آخر ذلك. والثالثة: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الملائكة تحفك، نعم، وتكون ويكون مجلسك تحضر الملائكة، نعم. والرابعة: أن الله يذكرك عنده، وأي شرف هذا أعظم من أن يذكرك الله سبحانه وتعالى عنده. هذه رباعية. طيب يا شيخ، حتى ولو لم أفهم، الشرط هو الحضور بإرادة الخير وقصد الخير، ولو لم تفهم شيئا فإنك تنال هذا الفضل. بل أبشرك بشرى أعظم، حتى ولو نمت، حتى ولو أتيت مع هؤلاء الناس لحاجة وليس لقصد الطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هؤلاء: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء العلماء ومجالس العلم. إذن يا أخي الجديد، بارك الله فيك، لا تيأس، واحمد الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى وفقك لأن تسجل في حلق العلم لتنتفع، لا سيما ونحن في أزمنة الفتن والعاصم من هذه الفتن. بارك الله فيكم. العاصم منها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة تعلمون ماذا تعرض الأمة له الآن؟ فتن الليل والنهار، وعقول كل عقل يرى شيئا، وكل عقل يخوض خوضا، وكل عقل كذا وكذا. فكيف الرشاد؟ كيف السبيل؟ كل يدعي أنه على الصواب، وكل يدعي أنه على الحق. لو تدخل على الإنترنت تجد كل واحد سوى لنفسه صفحة وسوى لنفسه قناة ويعرض ما عنده، وكل واحد يزعم أنه على الصواب وأن غيره على الخطأ، وأنه الهادي المهتدي، وأنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قل منهم من ينطق بالحق، وقل منهم من يدل الأمة على الرشاد. طيب ما العصمة؟ ما المخرج من هذه الفتن؟ المخرج من هذه الفتن والعصمة أننا نتعلم العلم الشرعي، وأننا نقتدي بالعلماء، وأننا نسير في ركاب العلماء حتى يحصل لنا نفع. والأمر الثاني يا إخواني، من يكون معنا من الآباء أو الأمهات فإنه سيتعلم العلم الشرعي الذي سيبلغه أولاده ويبلغه أبناءه. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكيف تقيهم نارا وأنت لا تعلم ما طرق النجاة من النار؟ فقد توردهم نارا وأنت لا تعلم، لأنك تنجيهم من النار، بل توردهم النار وأنت لا تعلم يا مسكين. معقول يا شيخ؟ نعم، لو أنك دللت على ضلالة، يعني قلت له: تعالى يا ولدي نذهب لنحضر مولد سيدك فلان، ونذهب إليه، أقول: ماذا تصنع إذا ذهبت إليه؟ هذا يا ولدي ولي من أولياء الله الصالحين، سنذهب إليه، سنذبح عنده، وسنطوف حول قبره، نلتبس البركات يا ولدي وننذر له. فأنا كنت نظرت يا شيخ أن الله لو شفى ولدي فإنني سآتي إلى سيدي فلان وسوف أعمل كيت وكيت. نقول: انظر، الآن قلت لك لابد من العلم، أما أتدري ما حكم هذا الذي فعلته؟ نعم يا شيخ أدري. ما الذي فعلته؟ أحببت الصالحين وذهبت إلى أماكنهم لأنال بركتهم، وأن الله يشفي ولدي بهم، وأن الله يرزقني بهم، وأن الله يفرج كربي بهم. يا أخي يا أختي، أعرفت ماذا صنعت عند هذه القبور حينما نظرت وذبحت ودعوت واستغفت وطفت غير ذلك؟ لا يا شيخ، في شيء. هذا والله محبة الصالحين. أنا قرأت قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فظننت هذا في شيء يا شيخ، أستغفر الله منه. يا أخي، الذي فعلته هذا شرك بالله أكبر يخرج من ملة. معقول يا شيخ؟ شرك بالله يخرج من ملة؟ نعم، إيه والله نعم، معقول. لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم، ما تدعو ميتا. الله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علم ذلك عبد الله بن عباس وهو صغير، علمه ذلك. صحيح يا شيخ فعلا. طيب والذبح؟ كذلك قال الله عز وجل: أما تحفظ سورة الكوثر؟ نعم أحفظها، وجميع أولادي يحفظون. طيب اقرأها. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك، تعرفها؟ نعم أصلي له. هل يجوز أن تصلي الميت؟ لا يا شيخ، هذا شرك والعياذ بالله. كذلك قال تعالى: وانحر، يعني واذبح. فكما أن الصلاة عبادة لا تكون إلا لله، فكذلك النحر عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. يا شيخ، كأني أول مقرة أقرأ الآية: فصل لربك وانحر. أنا أعلم، فصل لربك، أما وانحر اذبح. لكن أن الإنسان لو ذبح لغير الله يكون مشركا؟ أقول لك كما تعتقد وتعلم أنك لو صليت لغير الله تكون مشركا، فكذلك إذا ذبحت لغير الله. يا الله. طيب والنذر يا شيخ؟ كذلك النذر عبادة. قرأت سورة الإنسان؟ نعم أحفظها والحمد لله منذ صغري. طب ماذا قرأت فيها عن النذر؟ قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر عبادة، الله يمدح من يفي بالنذر. والنبي قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. صحيح يا شيخ، سبحان الله، كم نجهل يا شيخ. نقول نعم، كم نجهل، خصوصا أن هذا ذنب يخرج من ملة الإسلام. هل تدري أن هذا أعظم من الزنا؟ أعوذ بالله، والله إني لأستحي ربما من ذكرك لكلمة الزنا. هذا أعظم من الزنا، وأعظم من الربا، وأعظم من القتل. أرأيت لو أن رجلا قتل كل يوم 100، ماذا قل فيه؟ أعوذ بالله، هذا مسرف جان مجرم، الذي يقول مدد يا فلان ويستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويذبح له وينذر له، فإنه يكون أخطر من هذا. لكن يا شيخ بارك الله فيك، نحن نرى مشايخ وعلماء يقولون بأن هذا لا شيء فيه، وبأنهم يفعلون هذا ويقول لا شيء فيه. نقول لك بارك الله فيك، هل قدموا لك الدليل؟ أليس هذا القرآن الذي قرأته عليك؟ بلى. أليست هذه السنة قرأتها عليك؟ بلى. نقول هناك من العلماء الذين حذرتك منهم وقلت لا تطلب العلم على أيديهم، يزينون هذه الأشياء ويروجون إليها، وأنا قلت لك أن أي أمر من الأمور لا تقدم عليه حتى تعرف حكم الله عز وجل أولا. يا الله، أنت يا شيخ الآن أوضحت لي أن القضية كبيرة جدا جدا، وأن فعلا أنا كنت أول مرة أسمعك لما ذكرت الجماعات ولما ذكرت بعض الطوائف. لا أخفيك يا شيخ أننا وجدت في صدري بعض الشيء، لأنني لا أريد أن أقول لك بأنني أحب جماعة كذا وجماعة كذا، لكن لما وضحت لي عرفت أنك رجل فعلا تريد منا أن نجتمع على الحق، وأن نصحح ديننا وأن نصحح عملنا. والحمد لله، أنا الآن أعجبت والله بكلامك هذا، وأننا فعلا لا ننتمي إلى جماعة يرؤسها رجل أو جماعة ترؤسها بدعة. أنا أريد فعلا أتعلم القرآن والسنة بفهم العلماء الذين هم بركة والحمد لله. أقول لك هذا الذي سنفعله معك إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن اصبر، وإن لم تفهم اليوم تفهم غدا إن شاء الله، واحتسب وتابع معنى هذه الدروس، ومعك الدفتر ومعك القلم، وتدون هذه الأشياء أولا بأول حتى ينفعك الله سبحانه وتعالى به. يبقى لك عندي أن أعطيك بعض كلمات للعلماء تحثك على طلب العلم، وتبين فضل هذا العلم حتى تنشط وتعلم أن الله أراد بك خيرا حينما تحضر مجالس العلم، وحينما إن شاء الله تحصل لك بركة بهذا الحضور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة. احنا قلنا يذكرك الله في من عنده، وقلنا بأن الملائكة تحفك بأجنحتها، والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى، لأن الله يذكرك في من عنده، لكفى به شرفا وفضلا. فكيف، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله، أي بالعلم. عز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط به، فلن تحصل ما في الدنيا من عز ولا ما في الآخرة من فضل إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وأقتطف هذه الكلمات من ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: منزلة العلم، هذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعها في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه منزلة العلم. إن لم يصحب العلم السالك إلى الله من أول الطريق، من أول شيء، من أول قدم يضعها في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه، فسلوكه على غير طريق. لأن ما الدليل على أنك تفعل هذا ولا تفعل هذا؟ فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول، مسدود عليه سبل الهدى والفلاح، مغلق عنه أبوابها. ولو لم ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه. العلم حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. نعرف هدى من ضلال، نعرف غيا من رشاد، نعرف شكا من يقين. بماذا يا أخوان؟ بالعلم. أعرف أن هذا شرك وأن هذا توحيد بماذا؟ بالعلم. أعرف أن هذا سنة وأن هذا بدعة بماذا؟ بالعلم. أعرف أن هذا هدى وأن هذا ضلال بالعلم. وبه يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد. عرفنا الله بالعلم، عرفنا الله بالعلم. أين الله؟ في السماء بذاته وصفاته، كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. لحظة يا شيخ، الله في السماء؟ نعم الله في السماء. أو في شك أنت؟ نعم يا شيخ، لست في شك، أنا في يقين أن الله ليس في السماء. لأن الله لو كان في السماء لكان في مكان، لو كان الله على العرش استوى لكان في مكان، والله عز وجل يتعالى عن المكان ولا يحده مكان، وكان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. طيب يعني إذن أين ربك؟ رب يا شيخ ليس في مكان، لا داخل العالم ولا خارج العالم. وسمعت ناسا يقولون الله في كل مكان. نقول لك: ليس ربك داخل العالم ولا خارج العالم، وهل شيء إلا داخل العالم أو خارج العالم؟ أتدري يا أخي أن ربك الذي تعبده الآن معدوم؟ لأن من ليس داخل العالم ولا خارج العالم فلا وجود له، هذا معدوم. معدوم؟ نعم يا أخي معدوم. الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا معدوم. إذن أين ربك؟ ثم من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ تعرف العرش؟ نعم أعرفه يا شيخ، العرش هو أعلى المخلوقات. طيب إذا كان العرش أعلى المخلوقات، في السماء هو ولا في الأرض؟ في السماء، أعلى المخلوقات، فوق السماء السبع أعلى المخلوقات. طب والله قال الرحمن على العرش استوى، على عليه وارتفع، واستوى عليه استواء يليق بجلاله. لكن يا شيخ أليس هذا من المكان والله يتنزه عن المكان؟ الجواب: الله يتنزه عن المكان المخلوق، لا يخلق الله المكان ثم يحل فيه، فالله لا يحل في شيء من مخلوقاته، لكن هذا فوق المخلوقات، فوق المكان المخلوق، كما قال الرحمن على العرش استوى. لو أن الله ما كان يليق به أن يستوى على العرش، كيف يقول الرحمن على العرش استوى؟ وكيف يقول إليه يصعد الكلم الطيب؟ وكيف يقول تعرج ملائكة والروح إليه؟ بل هل تعلم أن نبي عرج به السماء؟ نعم أعلم هذا من صغري أعلم أن نبي أسري به وعرج به إلى السماء. طيب وتعلم أن الله كلمه؟ أعلم أن الله كلمه. طب كيف النبي يعرج به إلى السماء إلى هذا والله عز وجل يكلمه من الأرض أو من كل مكان أو ليس من مكان أو إلى آخره؟ لما صعد به إلى الله، لأن الله عز وجل أين؟ على العرش استوى، فكلمه ربه لأنه على العرش استوى. نعم يا شيخ، فعلا فعلا، إذا كان الله ليس في السماء فالنبي عرج به إلى من إذن؟ عرج به إلى ماذا؟ إلى من إذا لم يكن في السماء؟ نقول عرج به إلى الله. ثم ألم تعلم حديث البراء بن عازب في أن الروح إذا خرجت يصعد بها إن كانت مؤمنة إلى الله عز وجل، ثم يقول اكتبوا كتاب عبد في عليين؟ نعم يا شيخ أعلم هذا. إذن طيب، إذن الله فين؟ في السماء. ثم يا أخي، عند الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي سأل الجارية أين الله؟ فقالت في السماء. النبي سأل بأين؟ أين؟ والله يا شيخ نحن سمعنا كثيرا من المشايخ يقول لا تسأل عن الله بأين. ليه؟ لا نسأل عن الله بأين والنبي يسأل بأين؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فلما أجابت بأن الله في السماء، ولما أجابت بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أي من الإيمان أن تعتقد أن الله في السماء وأن الرسول هو صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، يبدو أننا سنسمع الكثير من الجديد، يبدو أننا فعلا لا نعلم شيئا، وأننا نحتاج فعلا إلى حضور العلم. والله يا شيخ أنا بدأت في الاستماع بوسوسة في القلب وقلت ماذا عسى أن أنتفع، لكن الآن أنا لو لم أنتفع يا شيخ من هذه الدورة إلا أنني أؤمن بأن الله في السماء، وبأنني أرفع يدي إلى السماء، وأنني أقول يا ربي وكذا، والله لكفى يا شيخ، والله لكفى بهذه المعلومة. فجزاك الله عنا خير الجزاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبه يعرف الله ويعبد، أي هذا العلم، ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد. ولهذا احنا عرفنا أن العبادة تصرف لله بالعلم ولا تصرف لغيره. قلنا بأننا لا ننذر للأموات ولا نذبح الأموات، عرفنا هذا بماذا؟ عرفنا هذا بالعلم. وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. وبه أي بالعلم تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام. عرفنا الحلال بماذا؟ وعرفنا الحرام بماذا؟ عرفنا أن الرجل إذا مات وله تركة فإن أبناءه وأولاده ورثته يرثون ذلك بحسب أنصبة مقدرة، أما الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأما غير الأولاد فالأبوان يرثان على تفاصيل، والإخوة والأخوات يرثون على تفاصيل. عرفنا هذا من أين؟ عرفنا هذا من طريق العلم، وعرفنا هذا من طريق الكتاب والسنة. طيب هذا حلال وهذا حرام، المعاملة هذه، البيع هذا حلال أم حرام؟ نقول نعرف ذلك من الكتاب ونعرف ذلك من السنة. خذ مثالا، مثلا إذا أردت أن تبيع ذهبا قديما وأن تشتري ذهبا جديدا، تريد أن تكافئ امرأتك، امرأتك أحسنت إليك فتريد أن تكافئها، فتقول لها يا أم محمد تعالي تعالي الآن نذهب إلى الصائغ وسأغير لك الأسورة هذه أو الخاتم هذه، وآتي لك بخاتم جديد، هذا خاتم تلبسين من يوم الزواج، ونحن تزوجنا من 30 سنة، وأريد أن أكافئك مكافأة عظيمة وأجعل لك وآتي لك بخاتم جديد مكان هذا الخاتم. فإذا ذهبت إلى الصائغ ماذا تصنع؟ شيء سهل جدا، هذا نعرفه شيخ، هذا نعرفه شيخ. أقول تعرف ماذا؟ أذهب إلى الصائغ وأقول خذ هذا الخاتم يزنه، ثم آتي بالخاتم الجديد ويزنه ويقول هذا 10,000 وهذا 15,000 فأعطيه 5,000. سهلة جدا يا شيخ، هل في هذه شيء؟ أقول نعم فيها شيء. طب ما الذي فيها؟ أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، يعني ماذا يا شيخ؟ ما فهمت. يعني لو أعطيته ذهبا 5 جرامات تأخذ ذهبا مكانا 5 جرامات فقط ولا تدفع فارقة. كيف هذا يا شيخ؟ الجديد له ثمن والقديم له ثمن. أقول لك نعم. وكيف قد يكون هذا 5 جرامات والخاتم الآخر 6 جرامات؟ طب ماذا أصنع؟ نقول لك إذن الحل بالعلم. طيب وكيف يا شيخ؟ نقول لك ادخل على الصائغ من الذهب واعطيه الخاتم القديم وقل له اشتري هذا، فيشتري الخاتم القديم ويعطيك المال تضع في جيبك، ثم تأخذ زوجتك وتقول لها انظري خاتما يعجبك، فإذا اختارت خاتما قلت للرجل الصائغ خذ هذا وزنه لي، فيخرج هذا الخاتم 6 جرامات تدفع الثمن 6 جرامات. طيب يا شيخ، يعني كما يقال في المثل ودنك منين يا جحا؟ طب نفس المسألة. نقول ليس بنفس المسألة، احنا لسنا أتباع جحا، احنا أتباع حجة. حجة يعني حجج، تمام؟ لسنا أتباع جحا، فجحا دعنا منه، لكن احنا الآن مع الحجج. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بعت هذا واشتريت هذين؟ قال لي بلا. افصل البيعة هذه كذا وكذا حتى لا تقع في ماذا؟ في الربا. يبدأ شيخ المسألة كبيرة جدا. نعم أنا أعمد أنني أريد أن أبين لك أن المسألة كبيرة جدا وأننا نحتاج إلى هذا العلم، بارك الله فيك. إذا عرفنا أن الشرائع والأحكام لا تعرف إلا بالعلم، وأنه بالعلم يتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراض الحبيب، وبمعرفته ومتابعتها يوصل إليه من قريب. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة أنقل بواسطة، يقول فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا وخبرا. هذا هو العلم اللي احنا قلناه في الأول، العلم النافع. ما هو العلم النافع؟ اكتب هذه العبارة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل، إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا وخبرا. وما معنى طلبا؟ الأمر والنهي. وما معنى خبرا؟ الإخبار عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو العلم يقول ابن القيم المزكي للنفوس، المزكي للنفوس، المكمل للفطر، المصحح للعقول، الذي خصه الله باسم العلم، الذي خصه الله باسم العلم، وشهد لأهله أنهم أولو العلم، وشهد لأهله أنهم أولو العلم. فقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال ابن القيم، انتبهوا بقى، من هم أولو العلم؟ من هم أولو العلم؟ قال ابن القيم والمراد أولو العلم بما أنزله على رسله ليس إلا، والمراد أولو العلم بما أنزله على رسله ليس إلا، وليس المراد أولو العلم بالمنطق والفلسفة وفروعها، بالمنطق والفلسفة وفروعهما. قال بعض السلف ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم، أن يرزقك الله العلم والحلم هذا أعظم شيء. فما قرن شيء بشيء أحسن من العلم إلى الحلم. قال ابن القيم في زاد، قال ابن القيم: العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يوذه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، ليس أي علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. فائدة ذكرها ابن القيم: احذر شواذ العلم، واحذر الشاذ من العلم، واطلب المحكم الذي عليه العلماء به ينطقون وبه يدرسون وبه يفتون وعليه يربون وإليه يتحاكمون. ليسوا علماء الغرائب ولا علماء الشواذ، فتراه يتكلم بما ليس مشهورا عند أهل الفن والصنعة، وبما ليس معروفا عند أهل الاستقامة، إنما يعمد إلى الشبهات ويعمد إلى الأقوال الشاذة ويفتح ذلك على الأمة. فيتتبع رخص العلماء ويسير ليحصل زلات العلماء، وإذا به يجمع من الزلات مجلدا يقول: كل خير في اتباع من سلف، على هذا كان علماؤنا. كل الكتاب نقولات، ترى نقلا عن أحمد، وترى نقلا عن مالك، وترى نقلا عن الشافعي، وترى نقلا عن تيمية، وترى نقلا عن عبد الوهاب، وترى نقلا عن ابن باز. ماذا تريد أكثر من هذا؟ أليس هؤلاء علماءك؟ وهذا الكتاب لا شيء فيه يعرف عند العلماء، أليس علماء؟ بلى، ولكن لا عالم إلا وله زلة أو زلات. فأن تجمع زلات العلماء وتأتي بزلة هذا وزلة هذا وزلة هذا لتكون منهاجا، لم يفعل ذلك أحد من العلم، بل هذا شأن الزنديق، أن يعمد إلى زلات العلماء والشاذ مما قالوه ويجعل ذلك منهجا. فإن العلماء لم يجتمعوا ليصنفوا كتابا من شذوذ هذا وهذا، وإنما هي زلة لعالم بالمشرق، وزلة أخرى لعالم بالمغرب، وزلة أخرى لعالم بالشمال، وعالم بالجنوب. فكانت الزلات خافية، فلما جمعتها وصنفتها وقدمتها صارت فتنة عظيمة. فأنت صاحب الفتنة، أما هذا العالم الذي وقع في الزلة والشاذ فإنه يكون معذورا. قال ابن القيم: لا يكون إماما، اكتبوا هذه العبارة، لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. الله أكبر. طيب، هل العلم يطلب بعيدا عن العلماء؟ وهل يمكن لي أن أطلب العلم من الكتب دون عالم؟ الجواب: في المجمل والعموم حذر العلماء من تلقي العلم عن الكتب مباشرة، بل لابد من العلماء، وذلك لأن العلم صنعة. إن كان الطب يطلب بلا علماء، إن كانت الهندسة تطلب بلا علماء، إن كانت أي صنعة من الصنعات تطلب بلا علماء، فاطلب العلم الذي هو الحياة بلا علماء. لا بد من العالم. نعم، إذا حصلت الأصول واستفدت من الكبار وصارت عندك أرضية وأهلية، إن قرأت بها كتبا عرفت مصطلحات العلماء وغير ذلك، فلك أن تقرأ. فمع الطلب على يد العلماء اقرأ وذاكر، لأنك تعرف مصطلحات العلماء، فإن أشكل عليك شيء فارجع إلى العلماء. وخذ هذا الموقف وتلك الكلمة من ابن القيم في هذا، فإنها نتجت عن تجربة عملية له. يقول ابن القيم: سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول: يستحيل دخول لام العاقبة في فعل الله، فإنها حيث وردت في الكلام فهي لجهل الفاعل بعاقبة فعله، وإذا كانت جهل الفاعل بعاقبة فلا يمكن أن تدخل عاقبة على فعل الله عز وجل أبدا، لأن الله يعلم سبحانه، أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة نحو. لدوا للموت وابنوا للخراب، فأما في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة ومن هو على كل شيء قدير، فلا يكون قط إلا لام كي، وهي لام التعليل. أما لام العاقبة لا تكون في فعل الله، في فعل العبد نعم، لأنه ما أدري عن عاقبة. أما أن تدخل على فعل الله ونقول هذا للعاقبة فهذا لا يكون، إنما يكون في هذا لام التعليل. قال ابن القيم: ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء. إذن مهما كنت ومهما بلغت، في النهاية لابد من العلماء، لأنك ستستفيد من العالم شيئا لم تقرأه في الكتب، وقد يؤخذ من خلاصة الكتب ولا يكون منصوصا عليه نصا بعبارة في كتاب، إنما يؤخذ كالخبير خبير. ولهذا أي خبير في صنع إخواني فإنه يتعامل تعاملا ربما لم يعلمه أحد إياه، وإنما من كثرة الخبرة والملامسة والتدريب وغير ذلك يستنبط أشياء قد تكون لأول مرة يوجدها. فائدة في علو الهمة مع العلم، فلا بد لطالب العلم من همة ترقي وعلم يبصره ويهديه. قال ابن القيم كلمة جميلة جدا، اكتبوها: العلم والعمل توأمان، العلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة، أمهما علو الهمة، العلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة. فبعلو الهمة ستعلم، بعلو الهمة ستعمل. مقارنة عظيمة نحتاج إليها بين العلم والمال، أيهما أفضل، كثرة العلم أو كثرة المال؟ واقع الناس يقولون كثرة المال، واقع الناس الحرص على المال. واقع الأخيار الحرص على العلم، فقد يبذل ماله كله كما بذل بعض السلف، حتى إن بعضهم باع أثاث منزله في طلب العلم. قال ابن القيم رحمه الله: فضل العلم على المال يعلم من وجوه، وذكر 20 وجها أسردها على وجه السرعة. فضل العلم على المال يعرف من وجوه، أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. طبعا كل واحدة من 20 كفيلة أن تزهدك في الإقبال على الدنيا وطلب المال والزهد في العلم. فالعلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. الثاني، العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. يبقى العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الثالث، المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة. كلما أنفقت كلما زدت علمك، كلما أنفقت كلما زدت علم. الرابع، أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره. يتبع الميت 3: ماله وأهله وعمله. فيرجع ماله وأهله ويبقى عمل. إذن مالك يرجع فلا تنتفع به في قبرك إلا إذا كنت عملت صالحا به، وأما العلم فإنه يدخل معك في قبرك، فبه تجيب من ربك ومدينك ومن نبيك، وبه يعلو مكانتك لأنك صرت على يقين بهذا. طيب السادس، الخامس، العلم يحكم على المال والمال لا يحكم على العلم. يعني دائما إذا تنازع الناس يا أخواني في المعاملات والأموال وغير ذلك، ما الذي يحكم؟ هل المال يحكم على العلم أو العلم يحكم على المال؟ العلم يحكم على المال بل يحكم على كل الأشياء. السادس، المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. يبقى العلم النافع حصري على أهل المال، أما المال أما الدنيا فإن الله يعطيها لمن أحب ولمن لا يحب. ولاحظ العلم النافع، لأن ممكن الكافر يكون عنده علم فلما جاتهم رسوم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فقد يفرح بماذا؟ قد يكون عنده علم لكن ليس بنافع. العلم النافع حصري على الأخيار، حصري على أهل الإيمان. طيب السابع، العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. إنما العالم يحتاج للملك، يحتاج للفقير، يحتاج للغني، إنما الغني يحتاج للفقير فقط. الثامن، النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها، والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه. فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. الله أكبر، الله أكبر. هذه مقارنة بين إخوان، بين فضل العلم، بين العلم والمال، بين العلم والمال. إذن العلم عين كمال النفس، ونفس المساواة فلا من فجرها وتقى قد أفلح من زكاة وتقب من دسا. وأما الحرص على المال، طبعا نتكلم عن حرص على المال دون أن يسخره في طاعة الله، مجرد المال من حيث هو، أما الحرص على المال فهو عين نقصانية. ولهذا تراه صاحب مليارات ولكن الناس تبغضه، صاحب بخل، صاحب شح، صاحب تطاول على الناس، صاحب كبر، صاحب تبختر. طيب التاسع، العلم يدعو إلى الطغيان والفخر والخيلاء. المال يدعو إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعوها إلى صفة الملوك، والعلم يدعوها إلى صفة العبيد. كلام رائع وراقي، ده كلام ابن القيم. احنا قلنا في الفائدة التي مضت العلم عين كمال النفوس، والمال بمجرده عين نقص النفوس. هنا بأخذ هذه الفائدة، المال يدعو النفس إلى ماذا؟ المال يدعوها إلى صفات الملوك. وما صفات الملوك؟ العلو، تبختر، خيلاء، العجب، تطاول. والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. ذر إخواني إلى الكلمات، هذه كلمات تحفظ، هذه كلمات تحفظ. العاشر، ما أطاع الله أحد قط، ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. إذن العلم عين طاعة الله عز وجل، وعامة من يعصي الله فبسبب المال، تحصيله، نفقته، الحرص عليه، التنافس فيه، التنازع فيه. لماذا قتل هذا هذا؟ من أجل المال. ولماذا حسد هذا هذا؟ من أجل المال. إذا إلى أي محكمة شئت وانظر إلى تنازع الناس، ستجد تنازع الناس في ماذا؟ في يا أخواني؟ في المال والدنيا والشح بها والبخل بها، هذا تطاول، هذا ضرب، هذا فعل، هذا هذا إلى آخره. لن تجد تنازع الناس فيما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيح، لما جاء الفقراء إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، قال كيف ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولكن لهم فضل مال يتصدقون به وليس لنا مال. سبقونا يا رسول الله، ماذا نصنع نحن فقراء؟ مشكلة، قضية رفعت إلى القاضي، رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أو لا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه أضربتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله هاتي. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، هذا خير لكم من هذا. سمع الأغنياء هذا ففعلوا ما قاله النبي الفقراء، فجاءوا يا رسول الله سمع إخوان الأغنياء ما قلته ففعلوا مثل ما فعلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده منازعة الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يحرصون على الدنيا ولا على مال، منازعة الرجلين اللذين باع أحدهما لآخر أرضا فاشترى الآخر الأرض، ذهب يحرثها وكذا فوجد بها كنزا مليء بالأموال. ماذا نصنع لو وجدنا هذا؟ نقول الحمد لله، اشتريت الأرض بمليون، الحمد لله وجدت كنزا بمئة مليون، ذاك فضل الله، هذا من سبب دعاء أمي، كانت لي أم كنت أبرها وكان لي أب أبره، وهذا نتيجة صدقاتي، يحمد الله على هذا. لكن هذا الرجل ماذا فعل؟ هذا الرجل أخذ الكنز وذهب إلى بائع الأرض وقال يا رجل، قال نعم، قال هذا كنز كان في أرضك، وإنما اشتريت الأرض ولم أشتري الكنز، خذ الكنز، كنز ملايين ومليانة، يأخذها. الرجل الآخر لو كنا مكانه ماذا نقول؟ يلا الحمد لله سأخذه ولا ما أخطره ما أنفه، الرجل هو الذي بذله لي فأنا لم أخذه رغم أنفه ولا غصبا عنه ولا إلى آخره، الحمد لله رزق ساقه الله إلي. لكن العجب أن الرجل لم يقل هذا، إنما قال الرجل أنا بعت الأرض وما فيها، ما في أحد يبيع أرضا ولا يبيع ما فيه، فإذا ملكت الأرض ملكت قرارها وملكت هواءها وملكت ما فيه. يا رجل أنا لا أريد الكنز، قال المشتري وأنا لا أريد الكنز. طبعا إحنا جميعا نريده. هذا لا يريده والآخر لا يريده. فارتفع إلى القاضي، انظروا إلى محاكم الصالحين، فارتفع إلى القاضي، ما المشكلة يا رجل أنت؟ هو قال هذا اشتريت منه الأرض وكذا وجدت كنزا وأذهبت إليه لأعطيه الكنز فرغ، والثاني أنا يا قاضي بعته الأرض وبعته الأرض وما فيها. فنظر القاضي وجد عجبا عجابا، فإذا به وكان فطنا، فقال يا رجل عندك غلام؟ عندك ولد يعني؟ قال نعم. وانت يا رجل عندك بنت؟ قال نعم. قال طيب زوج البنت الولد وانفق عليهما من الكنز. صار المال لهما الآن بطريق ايه؟ بطريق مشروع. الله أكبر. لهذا الله عز وجل يعطي الدنيا والمال لمن أحب ولمن يحب، أما العلم فإن الله عز وجل لا يعطيه إلا من أحب. قال النبي، قال ابن القيم الحادي عشر أن العلم حاجب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حاجب عنها وبينها. العلم حاجب موصل لها إلى سعادتها، أما المال يحجبها عن، أما العلم يوصلها إلى. الثاني عشر أن المال يستعبد، أو المال يستعبد محبه وصاحبه، فاجعله عبدا له، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وأما العلم يستعبده لربه وخالقه. المال يجعلك عبدا له، والعلم يجعلك عبدا لله. الثالث عشر أن قيمة الغني ماله، ده قيمته إيه؟ قيمته في السيارة اللي يركبها، والفيلا التي يسكنها، والأرض التي يزرعها، قيمته في فلوسه. أما هو نفسه ما له قيم. وده فعلا تجد كثير من أغنياء سفيه تافه نذل ما عنده مروءة، كل قيمته للناس بتتعامل مع به قيمة المال بس. فقيمة صاحب المال ليست عائدة إليه، إنما عائدة إلى ماله. وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم عدمت قيمته فيبقى بلا قيمة، والعالم لا تزول قيمته، بل هي في تضاعف وزيادة دائمة. الرابع عشر العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بعلمه وحاله. الله أكبر. دي لابد نحفظها يا إخوان، هذه الحفظ بارك الله فيكم، فرغوها واحفظوها. لماذا العلم أعظم من المال؟ بل لا مقارنة بين علم ومال. اللهم إلا إذا كان المال لصاحب العلم، فإذا كان المال لصاحب العلم اجتمع له الأمران والخيران والنوران، فنعم المال الصالح للعبد الصالح. الخامس عشر أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه إن التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شواته فهي لذة بهيمية، وأما لذة العلم فلذة عقلانية روحية، ويتشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق بين اللذتين، اللذة الوهمية البهيمية واللذة العقلية الروحانية. السادس عشر أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله، خائف بعد حصوله. قبل التحصيل حزين لأنه ما عنده مال، طب وإذا حصل خائف على المال، وكلما كان أكثر المال يعني كان أخوف وأقوى خوفا. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. تتعلم مسألة تفرح جدا. ابن عباس لما تعلم مسألة من عكرمة وكذا أعطاه إيه؟ حلته. السابع عشر أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس، والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي، فغناها بعلمها هو الغنى، وغناه بمالها هو الفقر. الثامن عشر أن غنى المال يبغض الموت ولقاء الله، لأن صاحبها حريص جدا على الدنيا فلا يريد موتا ولا يريد لقاء الله، فإنه لحبه ماله يكره مفارقته ويحب بقاءه، وأما العلم فإنه يحببه العبد لقاء ربه ويزهده في هذه الدنيا الفانية. 19 أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويحيا ذكرهم. نقول أن قال ابن القيم، قال ابن القيم بيننا وبينه 700 عالم، نقول قال ابن القيم لأنه العالم، لكن ما قلنا قال الملك الفلاني والوزير العلاني، بل ربما لا نعرف أسماءهم. لو قلت لي عد مثلا أسماء الملوك من زمن ابن القيم إلى اليوم ما أعرف إلا أنظر النازل، أما العلماء فإنهم معروفون وعلى كتبهم نحيا ومن علومهم نتعلم، يربوننا أكثر من تربية آبائنا. يا أخواني والله إن علماءنا تربينا على كتبهم وعلى علمهم وفي حجورهم أكثر مما تعلمنا من آبائنا. 29 أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب تقديمه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديما وإكراما. هذا باختصار بعض أوجه التفضيل بين العلم والمال، بين الهداية والاستقامة على شرع الله عز وجل وبين طلب الدنيا. هذه كلمة بارك الله فيكم أحببنا نضعها بين يدي إخواننا حتى تكون محفزا لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أختم قائلا بأن هذه الدورة العلمية الثالثة ضمن دورات الدفعة الثانية ستتضمن عدة مواد. المادة الأولى وهي مادة التفسير، مادة التفسير، وهذه المادة كما نتناولها في كل دورة تكون من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة المبارك فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، وسنبدأ القراءة من تفسير سورة الرحمن إلى آخر سورة الحديد، فقد انتهينا في الدورات السابقة من تفسير الثلاثة أجزاء الأخيرة. وأنا أهيب بإخواني، أهيب بإخواني وأخواتي اللواتي لم يدرسن أو فاتهن شيء من الدورات السابقة أن يراجعن هذه الدورات، فإن الحمد لله دورات مفيدة ودورات نافعة وأسلوبها والحمد لله قريب إلى النفوس، وطريقته طريقة سهلة لمن أراد أن يتعلم. ولهذا بنقول يا أخوان وضعنا لإخواننا إعانة لهم على طريق العلم إن شاء الله، وضعنا لهم منهجا إذا أرادوا أن يعودوا إليه. هذا المنهج مكون من متون تحفظ ومن شروحات تدرس وتقرأ ومن دورات تتعلم ومن دروس دائمة نتعلم منها. عندك مدرسة المتون العلمية، تدخل على الموقع عندنا تجد مدرسة المتون العلمية. هذه المتون العلمية مكونة من أربعة مستويات. المستوى الأول للمبتدئين حتى ننتهي إلى مستوى المنتهين من حفظ الألفيات وغير ذلك. كل مستوى من هذه المستويات حرصنا أن يتضمن فروع العلم غالبا، فيكون في كل مستوى المستويات تدرس متنا سواء في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التجويد، في الآداب، في علوم القرآن، في السيرة، قدر المستطاع. طيب، وجعلنا مستوى خامسا. هذا المستوى الخامس لمن يريد أن يقتصر على مستوى واحد بدلا أن يتدرج من مستوى المبتدئين إلى مستوى المنتهين، ممكن أن يقتصر على مستوى واحد. جمعنا بحيث أنه يصلح إذا كان مبتدئا أو كان كذا، يصلح للجميع، وهو المستوى الخامس لمن أراد أن يقتصر على مستوى واحد، ويكون له أيضا في كل فن من الفنون أصل ومتن يرجع إليه. ده بالنسبة لحفظ المتون. طيب بالنسبة للشروحات، عندك منهج أكاديمية الرشاد، حرصنا أيضا أن يكون منهج أكاديمية الرشاد، وإلى الآن نحرص أننا نعالج به أبعادا معينة، وأننا أيضا نغطي به العلوم، بحيث إذا أردت متنا في النحو، متنا في الأصول أصول الفقه، متنا في أصول التفسير، متنا في أصول الحديث، متنا في الحديث، متنا في الفقه، متنا في العقيدة، متنا في الآداب، متنا وهكذا، تجد هذا أمامك بشرح مبسط إن شاء الله. وبالتالي من يريد أن يطلب العلم لأول مرة فعليه أن يبدأ بما تيسر من حفظ المتون الموجودة في مدرسة المتون العلمية، وكذلك من متابعة المستويات في أكاديمية الرشاد. طيب، والأمر الثالث، لجأنا إلى دورات علمية. ما فائدة الدورات العلمية؟ تكون وجبة مجتمعة تعالج شيئا ما، كتاب يسرد سريعا وتحل ألفاظه، أو بعض الرسائل الصغيرة التي تعالج أبعادا، طارة في العقيدة، طارة في الأداب، طارة في المنهج، طارة في الردود، بحيث يكون عندك ما نسميه باليوم العلمي الواحد. اليوم العلمي الواحد، لو أن إنسانا ما يطلب علما وكذا وأراد أن يحضر شيئا في الدورات، هيجد عنده وجبة ورسالة فيها نفع عظيم فيأخذه ويتلقى، إلى غير ذلك من الأمور التي نحرص أن نقدم منهجا متكاملا، منهج متكامل، منهج المدارس، منهج الجامعات، بحيث إن شاء الله بإذن الله إذا أردت بإذن الله أن تسير في هذه في طريق الطلب لن تجد شيئا يعوزك. الطلب كما قلنا وقدمنا منهجا مختصرا في هذا يقوم على أربع كلمات، إذا أردت تطلب علم لا يخرج عن أربع كلمات، ده في العلم أربع كلمات، أربع كلمات، مهما وضعت من أسس تجد هذه الأسس تعود إلى الأربع كلمات. الكلمة الأولى الحفظ، الكلمة الثانية المراجعة للحفظ، الكلمة الثالثة المذاكرة، الكلمة الرابعة الملازمة لشيخ. ماذا عسى أن يكون هناك كلمة خامسة؟ لا تجد كلمة خامسة. فطالب العلم يحفظ ويراجع حتى لا ينسى محفوظة، ويذاكر ويلازم شيخ. ليس تحفظ ولا تذاكر، وليس تذاكر ولا تحفظ، وليس تذاكر وتحفظ ولا تلازم شيخا، وليس هذا ولا تراجع محفوظك. هذه أربع كلمات، أربع تأملتها فهذا الطريق فما وجدته يخرج عن أربع كلمات. أما الحفظ فيكون القرآن والمتون، وأما المراجعة فتكون القرآن والمتون، وأما المذاكرة فكتاب يضعه لك الشيخ. وقد سهلنا على طالب العلم إذا أراد أن يذاكر كتابا كيف يذاكره. والله يا أخواني هذه أشياء استنبطناها من طريقة العلماء لا من طريقة عالم واحد، ومن بتون كتب الطلب ومما وجدناه من تجربة نافعة. كيف تذاكر كتابا؟ فوضعنا لك منهجية كيف تذاكر كتابا مكونة من أصول، منها أن تجعل دفترا خاصا بالمصطلحات، وآخر خاصا بالفروق والتقاسيم، وثالث خاصا بالقواعد، ورابع خاصا بالمسائل العلمية، وخامس خاصا بالاستشكالات العلمية، ويمكن أن نضيفها سادسا وهو التراجم أيضا العلمية، سواء الأعيان أو البلدان والأماكن أو الفرق والجماعات. لو أخرجت أي كتاب من الكتب تذاكره إلى هذه الأصول لانتفعت بذلك أيما انتفاع، أيما انتفاع. هذه طرق عظيمة جدا، طرق. يبقى تحفظ ماذا؟ طيب تذاكر ماذا؟ طيب كيف تذاكر ماذا؟ طيب تلازم شيخا لتنتفع بعلمه؟ إذا اجتمعت فيك هذه الأشياء إن شاء الله ستكون على طريق الطلب. والمواد التي تقدم لك ليست موادا في التفسير، فتجد مدرسة تفسير فقط، أو تجد مدرسة حديث فقط، أو تجد مدرسة فقه فقط، إنما تجد كل هذا، حتى التجويد، حتى قراءات، حتى لغة، حتى بحيث أنه يحصل إن شاء الله تكامل. ها هذا بالنسبة لطريق العلم. يبقى طريق العمل كلمة واحدة، أن تعمل بما علمت، أن تعمل بما علمت. فماذا عسى أن يبقى؟ ولهذا حرصت بفضل الله ومنته ألا يكون لأحد منكم عذر عند الله عز وجل، ولا يكون عندي تقصير تجاه أي أخ. إحنا فعلنا دي الأكاديمية ويعلم الله أن تأخذ من أوقاتنا وكذا، لكن أردنا أيضا للأكاديمية مستمعوها، وللدورات طالبوها، وللدروس العلمية الدائمة راغبوها. إن أردت أن تحفظ دونك الحفظ، إذا أردت أن تذاكر دونك المذاكرة، ما الذي عندك؟ أرني همتك، أرني نفسك، أرني نفسك. ليه؟ لأننا عشنا زمانا كنا نقول شيوخنا نجلس عندهم، لكن ما في إلا المواعظ، ما في إلا محاضرة بالمغرب وعشاء. من 20 سنة كل المسألة التي استفدناها، قد نصلي، قد تتحجب المرأة، ما هي إلا طول لحية وتقصير ثياب، وبعد 20-30 سنة ما يعرف شيئا في العلم. ولهذا لما ربى مشايخ الثورات على هذا، 20-30 سنة لما قامت الثورة جمعوا كل من ربوه من 20-30 سنة ونزلوا بهم إلى الميادين. فماذا استفاد؟ لهذا أردنا أن نعالج هذا البعد. وهذا والحمد لله لما ذهبنا إلى القنوات الفضائية، تلك القنوات البراقة وتلك الشاشات الأخاذة، إنها أماكن الشهرة وأماكن جمع الناس، إلا أن تكون مفرغا قلبك من هؤلاء جميعا، وتعطي ما يحتاجه الناس لا ما يطلبه الناس. فإن أكثر الناس أتباع التفاهات وأتباع القصص والروايات، إن خاطبت بعلته ومرضه وأردت أن تضع له الدواء نفر منك، وإن ضحكت إليه وغررت وعيست في غير واقعه أحبك. كما هي مجالسنا، من الذي تستأنس بهم في المجالس؟ أصحاب الغيبة والنميمة واللهو واللعب وكذا، ما في حاجة اسمها أخي هذه الكلمة لا تجوز، أخي هذه حرام. لو كان لك جليس من هذا تمل مجلس، إنما أنت تريد جالسا صاحبا ساحبا، ليس صاحبا ناصحا. أنت تأنس جدا بالساحب، أصدر الصاحب، تأنس جدا بالساحب، يأخذك إلى يأخذك إلى يأخذك إذا كل شيء يوافقك، إنما الصاحب الذي ينصح تملي منه. فلما ذهبنا إلى القنوات وضعنا ما يحتاجه الناس، ووجهنا الناس بكتب السنة كذا، نفس الأكاديمية، دورات، دروس، قناة، نذهب إلى قناة تلك الكتب، نذهب إلى كذا، هي تلك الكتب، أي محل كتب معي. كنت وأنا في المملكة درست عدة سنوات في الأول، 3-4-5 سنوات، وبعدين تحولت إلى مشرف تربوي وإلى وكيل مدرسة وإلى، وأنا مدرس مع الكتب، مدرس إخواني، صرت مشرفا تربويا على المدرسين عند الكتب على مكتبي. كان عندي 3 دروس في اليوم وأنا مشرف تربوي، 3 دروس في اليوم وأنا وكيل مدرسة، عندي درس في التفسير تفسير الرحمن، عندي درس في البخاري، عندي درس في الأدب للنحاس، ده مرحلة أولية لهم درس، مرحلة علوية لهم درس، المشرفين تربوي لهم درس. هذا فين؟ هذا في اليوم الدراسي، هذا في اليوم الدراسي، كتب على المكتب، وكيل مدرسة، مشرف تربوي، مدرس، الكتب معنا في المدرسة، كتب معنا في المدرسة. إن ذهبنا إلى عمرة في الحافلات، ونزل أن نخرج من الرياض إلى نصل إلى مكة، فالكلمات والتوجيهات، لأن الأمة تحتاج إلى هذا، تحتاج إلى هذا. نعم الوعظ مهم ونصح مهم والقصص مهم وكل ذلك ورد في الكتاب والسنة، لكن أن يعرف الناس الحلال والحرام والسنة والبدعة والتوحيد والشرك، أن يعرف الواحد موضع قدمه، هذا بأهمية بمكة. فلهذا أرجو وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح أعمال. وأنا أقول هذا بس مش من باب يعني إحنا بنبين إحنا ماذا نصنع، لا، أنا بس أريد أن أبين وأن أوقظك أن الأمر عندك الآن بعد فضل الله، وأنك لا تحتاج إلى شيء. يا ترى العيب يكون فيه، تقول والله الشيخ ما بيعطينا إلا التفسير، والله الشيخ ما عند العقائد، زي ما يقال الشيخ ما عند الجرح والتعديل، وأنتم أدرى الناس ما الذي عندنا. لكن لما كان الجرح والتعديل وبين الحق من الباطل أمرا بارزا، بعض الناس يقول ما عندكم جرح وتعديل، لكن الحمد لله عندنا الخير الكثير من منة الله عز وجل، ومما انتفعنا من علمائنا الأكابر الأفاضل الأكارم بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ما في الموضوع أننا نريد أن نضع أيدينا في أيدي بعض، نحن والإخوة والأخوات الأباء الأمهات، احرصوا على هذه الأكاديمية، احرصوا على هذه الدروس يا إخواني، وزعوا هذه الروابط، بارك الله فيكم يا إخواني، اجعل واحدة في ميزان حسناتك كل يوم، اجعل الثاني، اجعل الثالث، معك الرابط، ابعث لأخيك فلان يدخل على الدروس، مرة ينام مرة يحضر، احضر كذا، الأخت تجيب أخت أخرى، وهكذا وهكذا، حتى ننتفع بهذه الدروس إن شاء الله. يبقى هذا المادة الأولى، مادة التفسير من سورة الرحمن وسورة الحديد. المادة الثانية عندنا قضايا منهجية، وهي اخترنا فيها كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. قضية منهجية مهمة جدا، هي داء كل زمان، ومن أبكر ما حصل في الأمة من فتن وقيام الطغام، حتى كان مردود هذه القضية عدم ضبط المعاملة مع الحكام وما حقهم علينا وما حقنا عليهم. عدم ضبط هذه المسألة بالضبط السلبي أدى إلى وضع الفتن في الأمة، حتى ذهبت بلدان، كادت مصر أن تذهب وأن توضع في الفتن وأن نشرد بسبب عدم ضبط مسألة التعامل مع الحاكم. راحت السودان بسبب الخروج على الحكام، وكادت تذهب تونس بسبب الخروج على الحكام، وكادت تذهب المغرب بسبب الخروج على الحكام. قضية ليست سهلة، فهذه مادة قضايا منهجية. لاحظ، راجع كل المواد عندنا في الأكاديمية، كل كتاب له بعد معين، كل كتاب له مقصد معين، نبني لبنة فوق لبنة. المادة الرابعة مادة الردود العلمية، مادة الردود العلمية تجعل يا أحمد على الكتاب، يبقى مادة القضاء المنهجية مادة الردود العلمية، تعنون لهذا مادة الردود العلمية، لنبرز قضية الردود على المخالف، فإن الرد على المخالف به يتميز الحق من الباطل والمحق من المبطل، به يتميز ولاؤك وبراؤك وعطاؤك ومنعك، به يتميز كل هذا. مادة الردود العلمية، ألستم تغضبون من الردود؟ حاضر، عندنا مادة اسمها مادة الردود، إن شاء الله ما تزعلوا. الشيخ ما عند الردود، ما عند الردود، تمام، خلاص هنجعل لكم مادة إن شاء الله اسمها مادة الردود العلمية، التي عنوان السلف، بل هي أبرز ما في القرآن والسنة. عندنا سورة الكافرون، رد على الكافرين، عندنا سورة المنافقون، رد على المنافقين، عندنا سورة المؤمنون، دعوة إلى اتباع أهل الإيمان، نهيك عما في كل سورة من الكافرين والمؤمنين والمنافقين. فليس لهم ثلاث صور وفقط، لهم ذكر في كل سورة، أقصد لهم ذكر في كل آية، ثم لهم سورة، وهذا كله قائم على بيان سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال تعالى: ومن يشقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. مادة الردود، وهنا أهمس همسة في أذن إخواني وأخواتي الذين أول مرة يحضرون، لو جاء يا أخي يا أختاه، لو جاء ذكر لجماعة ضالة أو ذكر لشيء رجل من أهل البدع، فلا أريد أن أخي يغضب أو أن أختي تغضب. هذه نصيحة، اصبر اصبري، فإننا لن نتكلم في أحد أبدا 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 إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى وعلم وورع. واعلموا أننا نخاف أن نذكر أحدا بشيء نقب بين يدينا. يا إخواني، حسناتنا أغلى علينا من أي أحد. هذا سبيل لابد أن نرعيه. ماذا عسى أن أتكلم في واحد بغير علم؟ أكتسب إيه؟ بالعكس، ده أنت تتكلم في الناس بتسقط عند الناس. يبقى تتكلم في الناس من أجل علوه، تتكلم في الناس من أجل علوه. من أراد علوا سكت عن الناس، ده طريق وعر معروف كده. رقم واحد يسقط أي شيخ أي داعية، يقلل عدد أتباع عند الناس، رقم واحد الكلام في أهل الباطل والكلام في أهل البدع. إذا سنخسر الدنيا وآخرة إن تكلمنا في أحد بلا علم ورع وديانة. خسرنا دنيا نفر الناس، وخسرنا آخرة لم نؤجر على ذلك. لكن النبي قال كما حديث سيدنا أوس الداري عند مسلم: الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. المادة الرابعة عندنا مادة الفقه، وعندنا كتاب الفروع للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد بدأنا فيه في الدورة الماضية، ووقفنا عند المعاملة الكلمة الثانية في الفقه. فهو رحمه الله قد جعل 10 كلمات، الكلمة الأولى تتعلق بالعبادات، والكلمة الثانية سنأخذها في المعاملات من البيوع وما يتبع البيوع من سائر المعاملات بطريقة سهلة يسيرة جدا. فما أحوجنا إلى أن نعرف الحلال والحرام وأن نعرف الفقه. إذن عندنا أربع مواد: المادة الأولى مادة التفسير، المادة الثانية مادة القضاء المنهجية، المادة الثالثة مادة الردود، المادة الرابعة مادة الفقه. هذا باختصار ما سنأخذه في هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على التوحيد والسنة دائما، وأن يطيل في أعمارنا حتى ننهي كتبا وكتبا، وننتقل من هداية إلى هداية، ومن بصيرة إلى بصير. أظن بهذه المقدمة وهذا الوضع لا أكون قد وضعت المراد من هذه الأكاديمية وفقط، بل أظن أن كل واحد حتى الذي يستمع إلينا أول مرة أظن أنه يكون قد حلل منهجنا، وقد حلل عقليتنا، وقد عرف اتجاهنا. وأنا دائما أقول الرجل إن وفقه الله بان منهجه من عبارة، لا أقول من لقاء. أما بعض الناس الذي يعيش 20-30 سنة يراوغ كما تراوغ الثعالب، ويتلون كما تتلون الحرباء، فلا تعرف له اتجاها، فسبحان الله. وأهل البدع أنا ما وجدت أنشط وأوضح من هؤلاء في بيان منهجي. أحد إخوانكم أرسل إلي اليوم يقول، ومن أجل هذا أبين يا من مش موجود، أحد أبنائنا جاءني بورقة من أسبوع منهجية، قال بعض الإخوة أرسل لي منهجية، نظرت فيها وجدت فيها بعض العلماء بس المعروفين والباقي أسماء ما نعرفها. فقلت له يا أخي اعرف منهجيتي، أنا لا يمكن أحيل إلا على العلماء الكبار. لا يعني هذا أننا لا ننتفع بغير الكبار، لكن انتفع به في كتاب في مكتبتك، انتفع به من باب اتساع اطلاعك، ما في مشكلة. أما حينما نضع منهجية لأحد فلن تجد منهجية إلا من علمائنا الأكابر، سواء القدامى أو المعاصرين. لست نفرق بين متقدمين ومتأخرين إلا تفريق منبع الخير الأول ثم من تبعهم بماذا؟ بإحسان. طيب، فبعض الإخوة بيستمع شرحا لمادة النحو بيقول لبعض الناس لا أعرف. رقم واحد، لا تعرفه، لماذا تستمع منه نحوا؟ احنا قلنا ما تستمع إلا لمن تعرفه. بس شيخ علمائنا يعني ما لهم؟ ليه؟ علمائك موجودون الحمد لله، والشروحات موجودة. خذ الأجر الرومية شرح العثيمين، وخذ أظن الدرة اليتيمة لابن عثيمين، خذ هذه موجود العلماء، ابحث وتستجد إن شاء الله. فيقول بينما أنا أستمع وفي درس نائب الفاعل مثل الشارح بهذا المثال، قال سب زيد الأمير. فيقول ومن أسباب إخفاء الفاعل وذكر النائب أنك قد تخفي الفاعل للخوف من الإيه؟ من المفعول خوفا. فمثاله سب زيد الأمير فتقول سب الأمير، لأنك لو قلت سب زيد الأمير وعرف أن زيدا يسب الأمير سوف يسجن ويعتقل وإلى آخره. يدعو إلى سب الأمير، لكن لأننا نتعامل مع حكام ظلمة إذا احتاجنا إلى إيه؟ إلى البناء للمجهول. فمتى يبنى الفعل لما لم يسمى فعله؟ إذا خاف الإنسان الأمير الذي يبطش ويسجن. شوف يا أخواني، هذا ينضاف إلى المثل الذي قال أخونا لما ذهب إلى رجل يبيع طيبا، فقال يا رجل توصى بي، أنت يبدو أنك رجل أمير. قال هو عاد في أمير في هذا الزمن؟ فيش أمير في هذا الزمن. فقال الأخ جزاك الله خيرا يا شيخ، لأنك دائما تقول كل إنسان يظهر منهجه تحت أي مظلة يقدمها، يظهر منهجه. لهذا نقول اقرأ لأهل العلم، اقرأ للمعروفين بالمنهج السديد الصحيح. فهذه مقدمة أرجو أن تكون نافعة إن شاء الله. وأنا أرى بصراحة أن مقدمة اليوم لو لم يأتيك في هذه الدورة كلها إلا هي، لو فندتها، لو فرغتها، لو وقفت عندها، لو عرفت اتجاهك من خلالها، أنها كافية إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سنقول إن شاء الله بعلوم السلف. وبإذن الله يوم الثلاثاء بعد العصر إن شاء الله سنبدأ بإذن الله في شرح هذه المواد الأربع بإذن الله بين العصر والمغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وننبه إلى أن طبعا هذه الدورة نسبة في درجات المواد على الحضور والمتابعة وتقديم أعمال.